والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 32، وهي ما إذا ضارب العامل الأول عاملا ثانيا بلا إذن المالك وبلا إجازة منه، حين نرى أن هنا جهات من البحث، جهة في أصل المضاربة الفضولية وقد تقدمت، جهة ثانية ما إذا ضارب العامل الثاني العامل الأول عاملا ثانيا بلا إذن المالك وبلا إجازته بعد ذلك، ولكن كانت المضاربة الثانية واقعة بعنوان مضاربة عن المالك، أي أن العامل الأول أنشأ المضاربة بين العامل الثاني وبين المالك، فكأنه وكيل ووسيط. هنا قلنا لا معنى لأن تصح المضاربة الثانية ولا الأولى، بل كلتا المضاربتين تكونان باطلتين، وحينئذ حكم الربح كله كان للمالك، لكن ولا يستحق العامل الأول شيئا والعامل الثاني أيضا لا يستحق شيئا من الربح، لكن وقع البحث في أنه هل يستحق ويستحق أجرة عمله ولو في الجملة لو كان جاهلا، هل يستحقه على المالك أو يستحقه على العامل الأول الذي ضاربه؟ تقدم أنه هنا وجه للاستحقاق على المالك، إلا أنه لم يفت به أحد، وإن نقله في التذكرة معللا ذلك بتعليل وقد تقدم أنه هذا التعليل مبني على مبان لا يمكن إثباتها فقهيا، من الصعب إثباتها، وإن كان ربما يمكن إثباته إثبات ضمان المالك الذي ربح المال ربح ماله على المباني القال بعضها قانونية، إلا أنه من الناحية الفقهية لا معنى لأن يقال العام المالك هنا يضمن شيئا، لأنه لم يكن من قبل المالك أمر للعامل، فإذا كان الأمر أمر العامل الأول للمالك فالمالك أي ربط له، وإن كان سوف يربح ربحا ورزقا رزقه الله إليه ساقه الله إليه ورزقه الله له، فهنا هذا هو المطابق مع المباني، لكن يبقى البحث في أن هذا العامل الثاني الذي كان عمله بالمضاربة مع العامل الأول هل يستحق شيئا على العامل الأول أو لا يستحق؟ هنا توجد احتمالات ثلاثة، احتمال أنه يستحق العامل الثاني على العامل الأول أجرته وعمله أجرة مثل عمله مطلقة، سواء كان العامل الثاني عالما بأن العامل الأول فضولة بعمال المالك أو لم يكن عالما، احتمال وهذا هو الذي اختاره جملة من الأعلام، قول آخر اختاره الماتن وهو التفصيل بين فرض علم العامل الثاني ببطلان المضاربة فلا يستحق شيئا على العامل الأول أيضا، كما لا يستحق على المالك شيئا يستحق على العامل الأول أيضا شيئا، بل ذهب عمله هدرا عليك أنما أتلف عمل نفسه، لأنه كان إذا كان عالما ببطلان المضاربة الثانية وبكون دية، وإذا كان جاهلا عامل الأول عمل أجرة مثل عمل العامل الثاني له فيستحق العامل الثاني على العامل الأول، هذا احتمال ثاني تفصيل. واحتمال ثالث وهو القول بعدم الضمان مطلقا. مدرك القول الأول وهو القول بالضمان مطلقا على العامل الأول هو أن هذه مضاربة فضولية فاسدة صدرت من بين العامل الأول والعامل الثاني، والمضاربة عقد فيه ضمان ما مما يضمن بصحيحه، يعني عمل العامل لا يذهب عليه مجانا بل في قباله حصة من الربح. لو كانت المضاربة صحيحة لكان هذا العمل الذي صبه العامل الثاني وهو الاتجاه برأس المال فيه ضمان له، يعني كان بإزائه شيء وهو الربح وحصة من هذا الربح الذي حصل والذي اتفق عليه في المضاربة، فهو من العنو بصحيحها فتضمن بفاسدها لا محال، فتكون مضمونة لها أيضا، فيكون العامل الأول ضامنا للعامل الثاني أجرة عمله. وقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الصحيح فيها أنه لا فرق بين فرض الجهل والعلم، يعني حتى مع علم المتعاملين بفساد المعاملة كما لو تعامل باع بيعا ربويا وهما يعلمان بأن البيع الربوي فاسد شرعا، مع ذلك لو تلف المبيع بيد المشتري أو بالعكس تلف الثمن بيد البايع كان ضامنا لقيمته قيمة مثله للآخر. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، الصحيح فيه عدم التفصيل بين فرض بالصحة فساد والعلم بالفساد. فبناء على تطبيق هذا المبنى يصح الاحتمال الأول، هذا هو مبنى الاحتمال الأول، احتمال الأول وهو الضمان على العامل الأول مطلق العامل الثاني لأجرة عمله مطلقة. حاله حال الإجارة الفاسدة، لو آجر نفسه العامل الثاني لشخصين كانت الإجارة فاسدة، كما لو استأجره العامل الأول للاتجار لا أنه ضاربه ولم يكن مأذونا في استيجاره، المالك كان لم يأذن له أن يستأجر شخصا آخر للإتجار، كان قيد مثلا الاتجار بأن هو يتاجر بنفسه، فهذه الإجارة مثلا لأنه لم يكن مأذونا في الاتجار بهذا المال من قبل المالك، ويضمن المالك العامل الأول يضمن أجرة مثل عمل العامل الثاني له حتى إذا كان بفساد الإجارة، كذلك المضاربة. هذا المبنى مبنى الاحتمال. الاحتمال الثاني الذي فصل فيه بين صورة العلم والجهل مبناه أحد أمرين، إما قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني قاعدة الضمان في العقود الفاسدة تخصص بصورة العلم لا الجهل كما هو أحد القولين في تلك القاعدة، واختاره الماتن في بحث الإجارة، فإن الماتن في بحث الإجارة أيضا كان يذكر نفس التفصيل كأنه كان يرى أنه في صورة العلم من العامل الأجير بفساد الإجارة يكون قد أقدم على المجانية وعلى تلف عمله وهدر عمله بنفسه فلا يستحق شيئا. فإن قبلنا هذا التفصيل في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يعني في العقود الفاسدة أيضا هنا يقتضي أن نفصل، إلا أنه تقدم هناك أن هذا التفصيل في غير محله، وأن الملاك فيما يضمن بفاسده ليس بالجهل والعلم بل بمسألة الإقدام على المجانية وعدم الإقدام على المجانية، والميزان في الإقدام على المجانية وعدم الإقدام على المجانية بالمسبب والمنشأ الشخصي للشرعي بحسب ما أنشأه من المعاملة، إذا كان هناك ضمان في المنشأ والمسبب الشخصي إذن فلم يقدم على المجانية، أقدم على الضمان وإن كان يعلم أن الشارع لا يمضي هذا الضمان، فهو لم يقدم بحسب إنشائه وبحسب تصرفه وإنشائه لم يقدم على المجانية، أقدم على أن يكون بإقبال عمله هذه الأجرة. كان يعلم أن الشارع لا يقبل لا يمضي هذه الأجرة، كون الشارع لا يمضي هذه الأجرة لا يعني أنه لم أقدم على المجانية. نعم، أقدم على شيء يعلم أن الشارع لا يجعل ما جعله من الضمان ثابتا على ذمة الآخر، لكن هذا غير الإقدام على المجانية. إقدام على المجانية أن يقدم على المجانية بحسب نظره بحيث للآخر، أما إذا كان يقدم على الضمان بحسب نظره وإن كان يعلم بأن الشارع لم يجعله لم يمضه لم يجعله هذا الضمان الذي جعله في الإنشاء لم يقره الشارع، هذا لا يضر بأن لا يكون إقدامه أو على المجانية. إذن هذا الوجه الأول للاحتمال تقدم مفصلا في بحث الإجارة عدم قبوله من المصنف، لكن حيث أن المصنف فصل هناك لعله يريد هذا التفصيل أيضا هنا. والمبنى الآخر للاحتمال الثاني ما ذكره الآن، وربما يستفاد أيضا من بعض تعبيرات الماتن في هذه، أنه هنا لا يكون ضمانون من جهة أن هذا الضمان على العامل الأول لا يكون له منشأون، فإنه لماذا يكون ضامنا؟ هل يكون ضامنا من باب قاعدة ما يضمن، لا يضمن بصحيحه يضمن بفاسده؟ فرع أن يكون هذا الذي أمر العامل بالعمل وهو العامل الأول الذي أمر العامل الثاني بالعمل أمره بالعمل لنفسه، إلا أن المفروض أنه عمل للمالك لا لنفسه، فهو لم يجعل على نفسه الضمان بل جعل الضمان على المالك لا على نفسه. إذن فهنا لا موضوع لقاعدة من بفاسده، لأن الضمان ليس مجعولا على نفس العامل الأول الذي أمر العامل الثاني بالعمل، بل هو كان بعنوان الوسيط والوكيل على المالك، وهذا لا يجب تحميل الضمان على المالك كما هو واضح. فلا وجه لأن يضمن العامل الأول إذ لم يجعل ضمانا على نفسه للعامل الثاني بأمره، وإنما قال المالك يأمره. إذن فقاعدة ما يضمن لا يجري هنا، لأن جريانه فرع أن يكون الضمان مجعولا على هذا العاقد، والمفروض أن العاقد لم يجعل، كأنه قال له غيرك ذاك المالك غيري ذاك المالك يأمرك أنه تعمل ويكون عليه الضمان، فهو لم يجعل نفسه طرفا للضمان. إذن فلا معنى لأن يكون ضامنا بفاسده لأنه لم صحيحه، فلا يكون ضامنا بفاسده. إن شئتم هكذا قلتم أن قاعدة ما يضمن بصحيحه فاسده، يقول لو من يكون ضامنا بصحيحه يكون ضامنا بفاسده، وهو المضاربة الثانية صحيحة من الضامن؟ لم يكن العامل الأول ضامنا بل كان المالك ضامنا، لأنه مضاربة على المالك مع المالك، وهذا مجرد وسيط العامل الأول وكيل. إذن فلا يكون ضامنا، بقاعدة ما يضمن لا يجري هنا. لكن توجد قاعدة غرور، هو أن هذا المسكين على كل حال غرر به، لأن هذا الذي قال له أن المالك يضمن لك قال له فضولتان بحسب الفرع، حينذا يقال يكون ضامن الوسيط من باب أنه غرر بالعامل الثاني وأتلف عليه بسبب غروره وتغريره، بسبب تغريره أتلف عليه عمله، حينئذ فيستحق العامل الثاني على العامل الأول أجرة مثل عمله بقاعدة الغرور قاعدة التغرير. هذا موضوعها الغرور والتغرير، وهو ما إذا كان العامل الثاني جاهلا، لو كان جاهلا حينئذ يكون تغريره فيضمن، كما لو قدم طعام الغير له قال كله ثم بعد الأكل ظهر أن هذا الطعام لم يكن للمقدم وإنما قدم طعام الغير مال الغير، فيكون ضامنا المقدم يكون ضامنا بقاعدة التغرير لأنه غرره وأعطنا هذا له وبعنوان أنه يجوز له أن يأكل هذا مجانا، ثم ظهر أنه كان للغير ولم يكن الغير راضيا فيضمن المقدم كذلك هنا. لكن هذا متى؟ فيما إذا كان عبا. أما مع جاهلا المغرور إذا كان جاهلا حينئذ يصدق عليه أنه مغرور فيرجع إلى من غره. وأما إذا كان عالما بأن هذا مال الغير طعام الغير، هنا أيضا لو كان عالما بأن هذا الوسيط ليس وكيلا عن المالك، ليس مأذونا في المضاربة الثانية والمالك لا يرضى بذلك، إذن فلا يصدق الغرور والتغرير، لأن التغرير والغرور هنا هذا الإنسان مخدوعا، الغرار والتغرير من الخداع، فلا بد أن يكون مخدوعا المغرور. فإذا كان عالما لا يكون مخدوعا بحسب الحقيقة. إذن فلا يصدق الغرور، فلا يكون حينئذ في البين موجب للضمان في فرض العلم، ويعلم أن هذا يكذب ويعلم أنه ليس مأذونا والمالك أيضا أمره، فلا يستحق على المالك شيئا واضح، ولا يستحق على العامل الأول شيئا لعدم موجب، لا قاعدة الغرور لعدم الغرور، ولا قاعدة ما يضمن لأن هذا رفض الضمان. هذا مبنى ثاني للاحتمال الثاني، وقد اختاره بعض الأعلام وفسر كلام الماتن على هذا الأساس، ولعل في العبارة شيء يناسبه، إن في العبارة هكذا قال بلي لأنه مغرور. لاحظوا قال ويستحق العامل الثاني أجرة عمله مع جهل على العامل الأول أنه مغرور، فهذا يناسب أن يكون نظر الماتن إلى هذا المبنى لا إلى التفصيل الذي فصله في تلك المسألة بين إلى مبنى ما يضمن بفاسده والتفصيل فيه بين العلم والجهل. هذا المبنى الثاني للاحتمال الثاني. وأما لا يكون ضمان أصلا لا في صورة العلم من العامل الثاني بأن هذا فضولي ولا الجهل، مبنى هذا هو إنكار قاعدة الغرور، يعني قال أن قاعدة المغرور يرجع إلى من غره لم تثبت في رواية إلا في مورد خاص لا يمكن التعدي من إلى غيرية في ذلك المورد. قاعدة من المغرور يرجع إلى من غره لا دليل عليها بهذا العرض العريض، وإنما مثلا يثبت في مقدار ما أفتى به الفقهاء، مقدار ثبت في بعض الروايات الخاصة في من اشترى جارية، فمن سرق جارية ثم باعها فاشتراها شخص فأولدها ثم جاء مالكها وطلبها، هناك ورد أنه هذا يرد الجارية على المالك، والولد أيضا يكون حرا ويضمن قيمة الولد مالك ويرجع بالقيمة على البايع لأنه مغرور. ورد هناك في تلك الرواية هذا الشيء بالخصوص، حينئذ هناك بحث مفصل قرأته في قاعة الغرور في المكاسب أنه لا يمكن أن يستفاد من هذه الرواية مثلا كل يستفاد قاعدة كلية بعنوان قاعدة الغرور بحيث يرجع إليه كلما صدق عنوان الغرور والتغرير والمغرور، المغرور يرجع إلى مرة. فلو أن شخصا مثلا غرر بشخص قال له لو تذهب إلى البلد الفلاني هناك سوف تربح كثيرا كذا وزيرا، فذهب هذا المسكين وأرصد كل رأس ماله هناك في التجارة ثم خسر، ظهر أن هذا كان له غرض من هذا العمل آخر وخسره المال، فلنقول المغرور يرجع على من غره فيرجع يأخذ كل ما خسره من هذا الإنسان، لا يفتي الفقهاء بذلك. فيقال أن قاعدة الغرور لم تثبت بدليل بعرضها العريض بهذا العنوان الغرور يرجع إلى من غره، وإنما هذا كلام فقهائي قاعدة مصطادة فقهيا وعبارة من قبل الفقهاء المغرور يرجع إلى من غره. ورد في بعض الروايات في باب النكاح، ورد في التغرير بالمهر، هناك في ضمان المهر ورد في التغرير الزوجة مثلا أراد إحدى بنات الرجل فأعطاها غيرها غرورا، هناك ورد في الروايات في التعبير بالغرور، ورد في المعاملات في يعني في المعاوضات في باب البيع. والفقهاء لم يستفيدوا من هذه الروايات قاعدة كلية، وإنما اقتصروا فيها المصرح بها مثلا أو التي قام إجماع أو فتوى بذلك. فمن ينكر في ذاك البحث كلية هذه القاعدة يقول في المقام لم ترد رواية على أنه إذا غرر شخص شخصا آخر في المضاربة فإن قال له أضاربك، أنا مأذون من العامل أن أضاربك بهذا المال على أن يكون لك الربح كذا، ثم خرج أنه كان عالما ذاك العامل المضارب أو لم يكن عالما. قاعدة الغرور مثلا يقال لم تثبت قاعدة كلية بحيث يرجع إليها في كل مورد. فإذا شككنا في هذه القاعدة في ثبوت هذه القاعدة كقاعدة كلية، حينئذ العامل الثاني سوف يخسر عمله على كل حال، سواء كان عالما بأن هذا فضولي أو كان جاهلا، فيتم حينئذ الاحتمال الثالث. إلا أن الأصح من هذه الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الأول في الواقع، وهو أن يكون العامل الأول ضامنا للعامل الثاني، ضامنا له أجرة عمله على كل حال. والوجه في ذلك وهنا ليس الوجه في ذلك هو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، لكي يقال قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يثبت الضمان على الشخص الذي كان بصحيحه الضمان عليه وهو المالك هنا لا العامل. فلو كان يضمن بهذه القاعدة لابد أن يضمن المالك لا العامل، فالعامل لا شيء عليه. بينا في بحث الإجارة وبينا في بحث المكاسب أيضا أن هذه القاعدة ليست أيضا قاعدة ثابتة بالرواية، لا هناك لا توجد لا رواية تقول ما يضمن بصحيحها من العقود يضمن بفاسدها، ولا آية دلت ولا حكم عقل على ذلك، وإنما هذا أيضا اصطلاح فقهي تعبير فقهائي. ملاك الضمان في باب قاعدة ما يضمن بصحيحه نفس قاعدة اليد وقاعدة الضماء واليد، وأن أخذ كل مال للغمان إلا خرج منه صورة المجانية فقط، لو أقدم المالك للمال على دفعه مجان وهدر مالية ماله هذا خرج، وإلا كل أخذ وكل استيفاء موجب لضمانه خرج منه ما إذا كان المالك بنفسه يريد هدر مالية ماله بأن يعطي بحسب إنشائه وبحسب قصده يعطيه مجانا للطرف الآخر الذي يخرج. ما عداه على اليد ما أخذت في باب الأموال أعيان والأعمال أيضا ما أمر كل استيفاء لعمل الغير يكون أيضا أخذا لمال الغير، فإن العمل أيضا مال. كل أمر للغير بالعمل أخذ للعمل على ما تقدم مفصلا في بحث الإجارة، فيكون فيه ضمان ثابتا فيه ضمان الغرامة ما لم يكن العامل قد أهدر عمله بالإقدام على المجانية بأن هو أراد أن يعطي عمله مجانا إلى الغير. نعم لا يكون أخذا يعني أمرا، لو لم يكن أمر من تخيل العامل أنه أمره كما في ما ذكرناه في رد ذلك، أنه ما لم يكن إذا لم يكن اشتباه من العامل تصور أنه آجره على خياطة هذا الثوب، ما لم يكن قد آجره على خياطة هذا عمل آخر، وهناك لا أمر فلا أخذ من قبل هذا فلا استيفاء فلا يكون موضوع للضمان. لكن كلما أخذون الأعمال بالأمر وفي أعيان بوضع اليد يكون موجبا للضمان إلا إذا كان المالك قد جعل هذا المال عملا كان أو عينا جعله مجانا للآخر. فالخارج صورة واحدة فقط وهو صورة المجانية الإقدام على المجانية، وهنا لا إشكال العمل الذي عمله العامل الثاني لم يكن بأمر المالك، لما كان بأمر من؟ بأمر العامل الأول، وإن كان للمالك أنشأه للمالك، لكن الذي أمره على كل حال هذا العامل الأول للمالك، هو الذي أمر العامل الثاني بأن يصب تجارته على رأس المال. نعم قال له أن نفعه للمالك، طرفك المالك، من يعطيك الحصة المالك، وهذا جعل الضمان على المالك لا يجعل الآمر هو المالك. ولهذا قلنا أن المالك أجنبي هنا وبريء، لأنه لم يأمر إنسان، الذي أمره الذي أنشأ معه المعاملة وطلب منه هذا العمل لا محال. إذن فالآخذ لعمله والذي يده بعبارة على الثاني إنما هو العامل الأول، ولو كان جعل نفسه وكيلا عن المالك زورا وكذبا وفضولتان. الآخذ هو الآمر بالعمل للمالك، المالك لم يأمره. فيكون وضع اليد مال، وإن شئتم قلتم أخذ المال أخذ العمل، والبلحاظ العمل الثاني. العامل الثاني قد أعطاه هذا العمل وامتثل أمره مجانا، وإنما كان قد امتثله على وجه الضمان لأنه كان يريد في قباله مال وهو الحصة من الربح. وقالت الآن هذا قال له أن هذا الحصة من الربح سوف تأتيك من قبل كيس العامل، من كيس المالك، من كيس إنسان آخر لا من كيسي. هذا لا يغير شيئا، لأن الذي خرج عن قاعدة الضمان وأخذ مال الغير ما إذا كان إعطاؤه من المالك مجانا. هنا ليس الإعطاء مجانيا من قبل المالك، واشترط أن يكون الضمان الضمان المجعول في المعاملة ولو الباطلة مجعولا عليه. لا يشترط هذا، لا يشترط في عدم المجانية، لا يشترط أن يكون ضمان المعاملة كما في اليد الغاصبة التي ليس فيها ضمان مسمى أيضا في غير العقود الفقه. في عدم المجانية أن لا يقصد المالك مجانية ماله، سواء كان ضمان مسمى في عقد فاسد أو لم يكن ضمان مسمى أصلا على عقد فاسد. فكون الضمان المجعول في إنشاء مجعول على المالك لا يعني أن هذا العمل الذي يعطيه العامل الثاني بأمر العامل الأول يصبه على المال قد أقدم على المجانية فيه، لم يقدم على المجانية. إذن فقاعدة ضمان الغرامة في كل مال يؤخذ من الغير، سواء كان طريقة أخذه ووضع اليد عليه، طريقة أخذه بوضع اليد كما في الأعيان، أو طريقة أخذه بالأمر والاستيفاء كما في الأعمال، لا هذه القاعدة تكون حينئذ هنا منطبقة وموجبة للضمان، لضمان العامل سواء كان العامل الثاني الذي صدر منه الاتجار عالما جاهلا أو كان عالما. فالصحيح هو الاحتمال الأول للاحتمال الثاني فضلا عن الثالث، فيكون الضمان ثابتا. آجره إجارة فاسدة حتى لو آجره عن المالك وكان فساد هذه الإجارة أيضا كذلك، لو قال آجرتك من قبل المالك أن تتجر بهذا المال ولك كذا من الأجرة، ثم ظهر أنه كان فضوليا، أيشك أحد أو يشك هذا القائل الذين من أحد من الفقهاء الذين يقولون بعدم التفصيل في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد؟ لا يشك أحد منها. لو كان هنا إجارة بدل المضاربة يكون ضامنا، سواء كان هذا الأجير في الإجارة الفاسدة الفضولية التي لم يجزها المالك، سواء كان عالما جاهلا بفساد الإجارة وأن هذا فضولي، أو كان عالما بفساد الإجارة وأن هذا فضولي. إذن فالصحيح هو الاحتمالات الثلاثة، وهو أن هذا العامل الأول ضامن العامل الثاني، سواء كان العامل الثاني عالما بالفضولية أو كان جاهلا. هذه الجهة الثانية وتتمة البحث. الجهة الثالثة فيما إذا تقدم في بحث الإجارة بمناسبة الإجارات الفاسدة، هناك السيد الماتن أيضا في بعض فروع الإجارة فصل بين صورة الجهل والعلم، هناك نحن تعرضنا لهذه القاعدة وتعرض ومحل تعرضها مفصلا في كتاب المكاسب الشيخ الأنصاري. الجهة الثالثة تأتي إن شاء الله.